والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا في الدرس السابق الاشتراط الذي اشترطه صاحب الكفاية لدخول المورد في مسألة الاجتماع، وهو أن يكون كل من الملاكين موجودا في المجمع، ملاك هذا الحكم وملاك هذا الحكم، وإلا فلا يدخل في مسألة الاجتماع. وبينا أيضا أن المحقق النائين اعترض على ذلك، لأن هذا الاشتراط لا وجه له، لأنه إنما يتم بناء على تبعية الأحكام للمصالح والملاكات والمفاسد، بينما هذا لا يقول به الأشاعرة، فكأن المسألة تكون مبتنية على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وهذا لا وجه له يقولون. لماذا؟ لأنهما مسألتان منفصلتان ولا وجه لربط أحداهما بالأخرى، هذا الذي ذكروه سابقا. السيد الشيخ قدس الله نفسه أدى كلام في هذا الباب، يقول هذا الإيراد على صاحب الكفاية غير وارد، يقول هذا الإيراد من قبل مدرسة المحقق النائيني لا يرد على صاحب الكفاية، وإنما هو ناشئ من الخلط بين تفسيرين ومعنيين للملاكات، ومنشأ الخلط هو التشابه اللفظي. يعني عندنا مسألة تبعية الأحكام للملاكات، وعندنا ما يقول صاحب الكفاية من أنه يشترط في مسألتنا وجود الملاكين في المجمع، فهذا التشابه اللفظي، ملاكات هناك تابعة الأحكام تابعة لها، ملاكين هنا يشترطان في المجمع، هذا التشابه اللفظي أوجب هذا الإشكال، بينما يقول أن المراد بالملاك في مسألة التبعية غير ما يريده صاحب الكفاية من الملاك في محل كلامنا، فالارتباط بين المسألتين، الملاكات التي تكون الأحكام تابعة لها والتي يقول بها العدلية وينكرها الأشاعرة. المقصود بالملاكات ما هو؟ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، تابعة للملاكات، ما هو المقصود؟ مقصود بالملاكات يعني هي المصالح والمفاسد، واضح، التي تعود إلى المكلف والموجودة في المتعلقات، هذا هو الذي يؤمن به العدلية وينكره الأشاعر. الأشاعر يقولون لا، الأحكام لا يجب أن تنشأ من مصلحة وهي في المتعلق، لا يجب أن تنشأ من مصلحة تعود إلى المكلف، لا، هذا هو الذي ينكره العدلية. إذن الملاك في تلك المسألة يراد بها المصالح والمفاسد التي تعود إلى نفس المكلف والموجودة في الفعل، قالوا لا، لا يجب في الحكم أن يكون تابع لمصلحة من هذا القبيل، بل يمكن أن يكون الحكم ليس تابعا لمصلحة في المتعلق، تابع لمصلحة موجودة في شيء آخر، ليس تابع لمصلحة تعود إلى المكلف، لا، قد يكون تابع لمصلحة تعود إلى نفس المولى، إلى نفس المتكلم، أو لأشخاص آخرين. أنكروا أن تكون الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد تعود إلى العبيد، واضح، لا إلى الموالي، فشيء من هذا القبيل. هذا هو في باب الأحكام في مسألة التبعية. صاحب الكفاية لا يريد هذا المعنى في المقام، صاحب الكفاية يقول بأنه مراد من الملاك ما يشبه الداعي لجعل الحكم والغرض لجعل الحكم. يقول الحكم لابد أن يكون ناشئ من غرض وحيثيتين تدعو إلى جعله. هذا الملاك لا ينكره حتى الأشعري. الأشعري لا يقول بأن الحكم يكون بلا غرض أصلا، بلا جهة تدعو إليه. مستحيل أن يكون الحكم بلا جهة تدعو إليه، ما معقول هذا. هو ينكر أن يكون الحكم تابع شنو لمصلحة في المتعلق، بحيث إذا قال تجب الصلاة لابد أن تكون هناك مصلحة في الصلاة تعود علما إلى المكلف، ويقول لا ما يجب أن يكون كذلك. لكنه لا ينكر أن يكون كل حكم كأي شيء آخر لابد أن يكون ناشئ من جهة، سهي جهة شنو ما نشغل بها، جهة هي عبارة عن مصلحة في الفعل، مصلحة في كذا، عائدة إلى العبد، عائدة إلى المولى، واضح. ما نشغل بها، بس بالنتيجة لابد أن يكون الحكم لداعي لجهة تبعث على جعله، ولو كانت هاي الجهة هي الاعتبار والجزار ليكن، لكن بالنتيجة هناك جهة تدعو إلى جعل الحكم. يقول صاحب الكفاية لابد أن نفترض في المجمع أن الجهة التي تدعو إلى الوجوب موجودة فيه، بحيث لو لم يكن هناك غصب لأوجب الشنو الصلاة، والمجمع يجب أن تكون فيه جهة تدعو إلى التحريم، بحيث لو لم تكن هناك صلاة لشنو لحرمه. هذا اللي يقوله صاحب الكفاية، هذا أمر مسلم حتى عند الأشعري. الأشعري لا يمكن وجود جهة للحكم تدعو إليه، وإنما ينكر أن تكون الأحكام تابعة للمصالح والشنو والمفاسد. ومن هنا يظهر أن ما يقول صاحب الكفاية من اشتراط وجود الملاكين في المجمع ما مبني على القول بتبعية الأحكام شنو المصالح والمفاسد، ما مبني، وإنما مبني على قضية مسلمة عند الجميع حتى عند الأشعري، وهو أن الحكم لا بد أن يكون له جهة داعية إليه. فيقول أن هذه الجهة الداعية إلى الوجوب موجودة، لا بد أن تكون موجودة في المجمع، والجهة الداعية إلى النهي لا بد أن تكون موجودة في المجمع. أي شيء كانت هذه الجهة الداعية بأي تفسير فسرناها، كما يفسرها القائل العدلية أو كما يفسرها منه الأشاعرة، يقول هاتان الجهتان لابد أن تكونا موجودتين وين في المجمع، حتى شنو سيأتي حتى يعقل أن نقول أنه يجوز اجتماع أو شنو أو لا يجوز الاجتماع. وأما إذا كانت غير موجودة وكانت إحدى الجهتين موجودة، فواضح أنه لا معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن هذا معناه أن الحكم يثبت بلا شنو بلا جهة تدعو إليه، وعلى محال واضح. يقول لابد أن نفترض وجود الجهتين في المجمع، حتى الجنش نازع أنه هل يمكن هاتان الجهتان أن تؤثران في الحكمين الفعليين، بعد يصبح المجمع واجب وشنو وحرام كما يقول قال بالجواز، أو لا أنه هذا مستحيل كما يقول القائل بيش بالامتناع. وهذا بحث لا علاقة له بمسألة الشنو التبعية. زين، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. طبعا الجواب عما يقول المحقق قبل هذا يطرح هذا السؤال، بأنه ما هو الغرض الذي دعا صاحب الكفاية إلى هذا الاشتراط؟ لماذا يشترط صاحب الكفاية هذا الشرط لدخول المورد في مسألة الاجتماع؟ قبل أن نبين ما هو الدليل على هذا الاشتراط، لماذا تصدى صاحب الكفاية لذكر هذا الاشتراط؟ يقول بأن الظاهر أنه لدفع إشكال أو إشكالين يردان على المشهور، صاحب الكفاية ذكر هذا الاشتراط وناظر إلى دفع هذين الإشكالين على المشهور. الإشكال الأول يقول بأنه ما هو الفرق بين محل كلامنا وبين التعارض بين قوله أكرم العالم وقوله لا تكرم الفاسق، بين صلي ولا تغصب هي مسألتنا، وبين أكرم العالم ولا تكرم شنو الفاسق اللي هي مسألة التعارض، باب التعارض. شنو الفرق بينهم؟ إشكال يقول من كل منهما النسبة بينهما شنو عموم وخصوص، شنو من وجه، بين لا تغصب وصلي عموم وخصوص من وجه، بين أكرم العالم ولا تكرم الفاسق عموم وخصوص من وجه. موجي زين. بينما يقول نجد أن المشهور صلي ولا تغصب يدخل وين؟ وين في مسألتنا، في مسألة الاجتماع. بينما أكرم العالم ولا تكرم الفاسق دخل في باب التعارض، دخل في باب التعارض. بس نقول أكو تعارض بينهما في مادة شنو الاجتماع، يعني رأسا كأنه يفترض عدم إمكان شنو الاجتماع في مادة الاجتماع، واضح. بينما كان هناك مثلا مجال أن نفس الكلام اللي ينطبق على صلي ولا تغصب طبقه هناك في صلي ولا تغصب، عندما ندخلها في مسألة الاجتماع شنو نقول؟ نقول أنه بناء على الجواز يجتمع شنو الأمر والنهي وين في المجمع، ماكو مانع منه يجتمع. سبق قطع النظر أنه يؤدي إلى تصحيح الصلاة ولا ما نشغل بها، بس يجتمع لا مانع من اجتماعهما، واضح. على الامتناع يمتنع شنو اجتماعهما. خو نفس الكلام هنقوله في أكرم العالم ولا تكرم شنو الفاسق، هم نقول على الجواز يجتمع الأمران في مادة الاجتماع، على الامتناع لا يجتمع له حكمان في مادة الاجتماع، واضح اللي أقوله. بينما نجدهم لا رأسا دخلوا المورد الثاني في باب شنو التعارض، يعني رأسا حكموا بعدم إمكان شنو اجتماع اللي هو يؤدي إلى التعارض، معناه لا يمكن اجتماعهما في مادة الاجتماع، ولذا دخلا في باب شنو التعارض. يعني في ذلك المثال كأنه ماكو مجال للقول بالجواز، بينما هنا هناك مجال للقول شنو بالجواز، مع أنهما كل منهما النسبة بين الدليلين فيهما شنو نسبة العموم والخصوص من وجه. فيجي هذا السؤال، كأن صاحب الكفاية بالاشتراط الذي ذكره يريد أن يدفع هذا الإشكال، ويقول بأننا في مسألة الاجتماع صلي ولا تغصب نشترط وجود الملاكين وين في المجمع، نشترط وجود الملاكين وين في المجمع، بينما في باب التعارض لا نشترط وجود الملاكين في المجمع، واضح. لا نشترط وجود الملاكين شنو في المجمع، في مسألتنا نشترط وجود الملاكين في المجمع، حينئذ الملاكان موجودان في المجمع. فيقع الكلام أنه إذا قلنا بالجواز فحينئذ كل من الملاكين يؤثر في ماذا؟ في الحكم، فيجتمع الأمر والنهي في المجمع، واضح، فيجوز الاجتماع. وإذا قلنا بالامتناع حينئذ يستحيل اجتماع الحكمين وين في المجمع، لامتناع اجتماعهما في شيء شنو واحد، واضح. إذا قلنا بالجواز يثبت كلا الحكمين، موجي إذا قلنا بالجواز يثبت كلا شنو كلا الحكمين، لماذا يثبت كلا الحكمين إذا قلنا بالجواز؟ ها؟ باعتبار وجود شنو الملا. بعبارة أخرى أن ثبوت الحكمين في مادة الاجتماع هو لوجود المقتضي ولعدم شنو المانع. المقتضي لثبوت الحكمين هو الملاك الذي افترضناه في مسألتنا مادة الاجتماع، فيها ملاكها الوجوب، فيها ملاك التحريم، وهذا يشكل مقتضي لثبوت الحكمين. المانع المفقود، لأن المانع هو الامتناع، والمفروض أننا نقول بيش بالجواز، وهذا فإذا هنا على القول بالجواز يجتمع الحكمان لوجود المقتضي وعدم المانع، على القول بالامتناع بل لا يجتمع شن الحكمان. بينما في مسألة أكرم العالم ولا تكرم الفاسق لم يفترض في تلك المسألة وجود كلا الملاكين شنو في المجمع، بل افترض وجود شنو أحد الملاكين، وافتراض وجود أحد الملاكين يعني وقوع التعارض بين الدليلين. لازم افتراض وجود أحد الملاكين فقط من دون تعيين هو أنه يقع التعارض شنو بين الدليلين، فيقع التعارض بين الدليلين واضح، ولا يدخل في مسألتنا لأنه ماكو مجال للقول بماذا بجواز شنو باجتماع الحكمين في المجمع واضح. فقال بهذا الاشتراط لدفع هذا الإشكال عن المشهور حتى يفرق بين هذا النوع من العموم والخصوص من وجه، وبين هذا النوع من العموم والخصوص من وجه. طبعا الجواب عن الإشكال ما ينحصر بهذا، واضح ما ينحصر بهذا. هم الجماعة أول ما دخلوا في المسألة قالوا بأنه العموم والخصوص من وجه إنما يدخل في محل كلامنا إذا كان من ناحية المتعلق، من ناحية المتعلق كما في صلي ولا تغسل، مو من ناحية شنو الموضوع. هم دي قدام اشترطوا هذا الشرط أن هذا من ناحية الموضوع لا يدخل في مسألة الشنو، لا يدخل في مسألة الاجتماع. ولعل ما تقدم بحثه من كون اشتراط أن يكون الحمل حمل هو هو لا ذو هو، ها هو يفسر ان هذا دخول ذاك وعدم دخول هذا، لانه في باب اكرم العالم ولا تكرم الفاسق الحمل على المجمع ومادة الاجتماع حمل شنو ذو هو، مو يعني العنوان هنا شنو فاسق وشنو وعالم، المجمع هو 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 ذو علم وذو شنو وذو فسق، مو حمل هو هو بخلاف مادة الغصب وشنو والصلاة، فإن حملهما على مادة الاجتماع حمل هو هو سهل شيء. المورد الثاني، المورد الثاني الذي يكون اشتراط صاحب الكفاية ناظر إلى دفع الإشكال عن المشهور فيه هو هذا المورد، هو مسألة مسألة هذا أن المشهور فرق بين الصلاة في الدار المقصوبة وبين الصلاة فيما لا يأكل لحما، فيما لا يأكل لحما، فذكر المشهور بأن الصلاة في الدار المقصوبة تبطل مع العلم ولكنها تصح مع الجهل، فصحح الصلاة في الدار المقصوبة مع الجهل، لكن لما نجي إلى الصلاة فيما لا يؤكل لحمه التزم ببطلانها مطلقا مع العلم ومع الشنو ومع الجهل. الإشكال هو هذا على المشهور اللي يري صاحب الكفاية دفعة، هذا الإشكال أنه شنو الفرق بينهما، لماذا حكم بصحة الصلاة في الثوب في في الدار المخصوبة مع الجهل وحكم ببطلانها، ببطلان الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مع الجاهل. لماذا هذه التفرقة شنو بينهما؟ واضح. خب النتيجة هي صلاة فاقدة لشرط أو واجدة لمانع، كل منهما صلاة في الأرض المخصوبة صلاة فاقدة لشرط الإباحة أو واجدة للمانع وهو الغاصب، كما أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه أيضا صلاة فاقدة لشرطها أو واجدة شنو للمانع. لماذا هذا التفريق بين المسألة؟ واضح الإشكال. هنا قد يكون صاحب الكفاية بالاشتراط الذي تقدم سابقا ناظر إلى دفع هذا الإشكال، يعني يريد أن يقول أنه في مسألتنا صلاة في الأرض المخصوبة هي مسألة الاجتماع، نشترط وجود الملاكين في مادة الاجتماع. فإذا اشترطنا وجود الملاكين في مادة الاجتماع حينئذ لابد أن نفرق بين العلم وبين شنو وبين الجاهل، فنحكم بالبطلان مع العلم بالغصبية. يبطل تبطل الصلاة. ليش؟ لأنه ما يتأتى منه قصد شنو، قصد التقرب، ما لا يتأتى منه قصد التقرب أصلا مع علمه بأن هذا شنو غصب، فتبطل صلاته. أما مع الجهل بالغصبية هنا لا مانع من الالتزام بماذا؟ بصحة الصلاة. ليش؟ لأن صحة الصلاة نفس الكلام نقوله المقتضي له موجود وهو شنو؟ وهو الملاك، والمانع شنو؟ مفقود. أما المقتضي لصحة الصلاة فهو الملاك، المقتضي لصحة الصلاة وهو وجود ملاك الصلاة في مادة الاجتماع، هذا الملاك يصلح أن يكون مقتضيا لصحة الصلاة. المانع مفقود. المانع هو شنو؟ عدم إمكان التقرب، ومن الواضح لأن عدم إمكان التقرب إنما يكون في صورة العلم بالغصبية. أما مع الجهل بالغصب لا توجد حرمة، لا توجد معصية، لا تكون هناك معصية لأنه جاهل بأن هذا شنو غاصب، إذن يمكنه أن يتقرب بماذا؟ بهذا الفعل، وبذلك يمكن تصحيح شنو؟ تصحيح الصلاة. إذن اعتمد تصحيح الصلاة في الأرض المخصوبة في حال الجاهل اعتمد على افتراض وجود شنو الملاكين في المجمع. عندما يكون ملاك الوجوب موجود في المجمع حينئذ نقول مع الجاهل يرتفع المانع والمقتضي للتصحيح موجود فيلتزم بصحة الصلاة. واضح. بخلاف مسألة الصلاة فيما لا يؤكل شنو لحمه، هناك لم يفترض فيه ماذا؟ لم يفترض فيه، لا لم يفترض وجود الملاك أصلا، لا نحرز هناك وجود الملاك في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. من أين نحرز أن ملاك الصلاة موجود؟ واضح. والحال هذه صلاة في مع المانع، لأن ما لا يؤكل لحمه من الموانع التي تمنع من صحة شنو الصلاة، لأن اشترط في الصلاة أن لا يصلي شنو فيما لا يؤكل لحمه. فإذا صلى فيما لا يؤكل لحمه نحن أساسا لا نحرز وجود الملاك في تلك الصلاة، حتى نقول بأنه إذا كان عن جهل المقتضي موجود للتصحيح والمانع مفقود فيلتزم بالصحة. أساسا نحن لا نحرز وجود الملاك لصحة الصلاة هنا، بينما نحرز وجود الملاك لصحة الصلاة في مسألة الصلاة في الأرض المخصوبة. هذا هم احتمال أن تكون، أن يكون الاشتراط الذي ذكره صاحب الكفاية ناظرا إلى ذلك. زين، الوقت انتهى، فقط نشير إلى أنه كلام بعد ذلك يقع، وهذا كلام تكلم فيه العلماء في أنه هل هناك دليل على اشتراط وجود الملاكين في المجمع للدخول في مسألة الاجتماع أو لا، أنه ليس له شنو دليل. صاحب الكفاية طبعا لم يذكر دليلا لهذا الاشتراط، فهل هناك ما يمكن أن يستدل به على هذا الاشتراط أو لا، أن القضية تبقى بلا دليل. وطبعا هذا البحث له ثمرة عملية مهمة، ويشنو وأن ندخل في بحث الإثبات الآتي، يعني إذا اشترطنا وجود الملاكين فلابد أن نحرز وجود الملاكين وين في المجمع، فيجي هذا البحث الإثباتي أنه كيف نحرز وجود الملاكين شنو في المجمع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.